إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معاشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، ونحن على موعد الآن مع آيات مباركات من سورة الذاريات، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، لما ذكر الله سبحانه وتعالى دلائل التوحيد ودلائل الإيمان وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالفرار إلى الله عز وجل بالإيمان به وإفراده بالعبادة، فقال: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ولكن القوم لم يكونوا أحسن حالا من سابقيهم الذين قص الله تبارك وتعالى عليهم نبأهم في هذه الصورة. لم يكونوا أحسن حالا من قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا فرعون وملئه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تفهم من هذا التشبيه أن قريشا لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان بالله عز وجل وإفراده بالعبادة قالوا ساحر أو مجنون. فقال تعالى كذلك أي كما قالوا لك ساحر ومجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تهمة واحدة وكلمة واحدة اتفقوا عليها لجميع الأنبياء والمرسلين، ساحر أو مجنون. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فإذا علمت يا نبينا أن ما قالوه لك قاله من قبلهم كل أمة لقومهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به؟ هل كانت هناك توصيات من كل أمة للتي بعدها أن تقول لمن يجيئها من عند الله ساحر أو مجنون أتواصوا به؟ ومن المعلوم بداهة أنه لم تكن هناك وصية، وإنما كما قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فلما تشابهت قلوبهم في الكفر تشابهت أقوالهم في التكذيب والعناد واتهام الرسل. ولذلك فأنت إذا سرت في البلاد تسمع كلمة الحق واحدة في كل مكان، ولم يلتقي أهل الأرض جميعا وإنما الحق واحد، حيثما سرت سمعت كلمة الحق، وكذلك الباطل قول واحد حيثما سرت سمعته. أتواصى به؟ لم يتواصى. فما الحقيقة إذن؟ بل هم قوم طاغون ظالمون، والطغيان هو مجاوزة الحد، تجاوزوا حدودهم ولم يقفوا عندها. إذن فتول عنهم يا نبينا وأعرض عنهم، فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وقمت بالواجب الذي كلفك الله تبارك وتعالى عنه. فإذا أعرضت عنهم فلن يلومك الله تبارك وتعالى ولن يعاتبك، لأنك لم تقصر وإنما بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فتول عنهم فما أنت بملوم. وهذه الآية كقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لكن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر في التذكير وفي الدعوة، فإن الكلمة الطيبة لن تعدم أذنا واعية ولن تعدم نفسا تنتفع بها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وبالجمع بين الآيتين تعلم أن المؤمنين هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فالمؤمنون هم أهل خشية الله عز وجل والذين يخافونه بالغيب، ولذلك إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا، وإذا نصحوا انتصحوا. أما المشركون الظالمون الكافرون المكذبون فقد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، ولذلك إذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم بين الله سبحانه وتعالى الغاية من خلق الخلق أجمعين من الإنس والجن، فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية من الخلق، الغاية من الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فما هي العبادة التي هي غاية خلق الناس، غاية خلق الثقلين الإنس والجن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة لفظ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والباطنة كالخشية والإنابة والخوف والتوكل والمحبة والاستعانة ونحوها من الأعمال الباطنة القلبية. العبادة اسم يجمع كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. والعبادة لها ثلاثة أركان، العبادة لها ثلاثة أركان: الركن الأول المحبة، والركن الثاني الرجاء، والركن الثالث الخوف أو الخشية. أركان العبادة ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. استفدنا هذه الأركان واستنبطناها من سورة الفاتحة، حيث قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأها: مالك يوم الدين، إياك نعبد. الحمد لا يكون إلا من محب لمن يحب، فالحمد هو الثناء على الآخر لكمال صفاته وكمال ذاته. الحمد هو الثناء على الآخر لكمال ذاته وكمال صفاته، بخلاف الشكر، فإن الشكر يكون ثناء على الآخر لصفاته الذاتية ولما يتعدى من صفاته إلى الآخرين. فأنت تثني على الآخر لشجاعته، أو تشكر الآخر لشجاعته وتشكره على كرمه. أما الحمد فهو لا يكون إلا على الصفات الذاتية. فقولك الحمد لله رب العالمين فهذا عنوان المحبة، أحببته فحمدته. الرحمن الرحيم لما كان رحمانا رحيما، فهاتان الصفتان تقوي الرجاء في رحمته سبحانه وتعالى. ملك يوم الدين، والملك له من الهيبة والقوة والسلطان والعظمة والكبرياء والعزة ما يجب خشيته، محبة ورجاء وخوف وخشية. ثم إياك نعبد بهذه الثلاثة، بالمحبة والرجاء والخوف، نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة مجتمعة. لا نعبده بالمحبة وحدها، ولا نعبده بالرجاء وحده، ولا نعبده بالخوف وحده، وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى بالحب والرجاء والخوف. هذه أركان العبادة. وللعبادة شرطان، للعبادة شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون العبادة مقبولة عند الله عز وجل قبولا يترتب عليه الأجر والثواب إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان. الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لقد أمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له في مواضع كثيرة من كتابه، فقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال لنا: فادعوا الله مخلصين له الدين وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأخبر سبحانه وتعالى أن السابقين قد أمروا بما أمرنا به من إخلاص الدين بالله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد للعابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بإخلاص، أن يعبده مخلصا له الدين، يرجوه وحده ويطمع في ثواب رحمته ولا يلتفت إلى غيره أبدا. والشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عنوان محبته، فقال له عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد لقبول العبادة من العابدين من توفر شروطها، وهي الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت العبادة خالصة لله غير موافقة لسنة رسول الله فهي مردودة، وإذا كانت على السنة ولم تكن خالصة لله عز وجل فهي مردودة. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة،
قال الفضيل لا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، فإن كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد جمع بين الشرطين في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمر بالعمل الصالح أمر باتباع السنة، والنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالرياء يحبط الأعمال، ومخالفة السنة أيضا تحبط الأعمال. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمها فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ونستأذنكم في فاصل قليل نعود بعده لمواصلة الحديث بإذن الله عز وجل.
الحاضرين والإخوة المشاهدين نواصل حديثنا في تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة الذاريات، وكنا نتحدث عن العبادة وأركانها وشروطها، وقلنا أن أركان العبادة ثلاثة المحبة والرجاء والخوف، وأن شروطها اثنان، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن العمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى قبولا يترتب عليه الأجر والثواب حتى يكون خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل إذا لم يكن خالصا لله عز وجل فهو مردود على صاحبه، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل آتاه الله تعالى من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيه، قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فالشرك والرياء يحبطان الأعمال ويجعلانها مردودة على صاحبها، وكذلك مخالفة السنة تحبط العمل وترد على صاحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على العابد أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى، وأن يحرص على أن يكون كل عمل يعمله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام توضأ أمام أصحابه ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب، وصلى أمامهم يهم ينظرون إليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أراد أن يحج أذن في الناس أنه حاج فجاءوه من كل فج عميق فقال: خذوا عني مناسككم. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي لكل من هم بأمر أن يسأل نفسه سؤالين. ينبغي لكل من هم بأمر، والهم أول خاطر يرد على القلب، ينبغي لكل من هم بأمر أن يسأل نفسه سؤالين: لما وكيف، لما تعمل وكيف تعمل. ولابد مع الصدق من النفس، لابد من الصدق مع النفس، وإلا فإذا كذبت على نفسك وخدعتها فمن ينصحها؟ إذا غششت نفسك فمن ينصحها؟ فالواجب عليك إذا هممت بأمر أن تسأل نفسك سؤالين: لما وكيف. وجواب الأول لله، والجواب الثاني على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت الجواب هكذا لله وعلى طريقة رسول الله فإذا عزمت فتوكل على الله. أما إذا سألت نفسك لما، قلت: ابتغاء مرضات الناس لا ابتغاء مرضات الله، طلبا لمنزلة عند الناس، رأينا فلانا فعل كذا فصار ذا منزلة وجاه عند الناس، فأنا أريد أن أكون ذا منزلة وجاه مثله. فوفر على نفسك الجهد، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا كان الجواب لله وجواب الثاني كما يفعل الناس، كيف تفعل كما يفعل الناس، فأرح نفسك من عناء هذا العمل أيضا، لأن العمل كما يعمل الناس دون موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط عملك ويرده عليك. فأركان العبادة ثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف، وشروطها الإخلاص والمتابعة. هذه العبادة حين يجتهد الإنسان فيها يبلغ فيها مبلغا عظيما يستحق فعلا أن يوصف بكونه من عباد الله. والعبودية لقب شريف جليل عظيم لقب الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله
فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولقب به النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، لقبه به في مقام التنزيل، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولقبه به في مقام الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ولقبه به في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ولقبه به في مقام التحدي فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ويوم القيامة حين يستشفع الناس بالأنبياء والرسل فيردهم كل رسول إلى الذي يليه، يأتون عيسى عليه السلام فيسألونه الشفاعة فيقول لست لها لست لها، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالعبودية شرف عظيم جدا، كلما ترقى الإنسان في درجتها كلما ارتفعت منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يلقب الله تبارك وتعالى بالعبودية أقرب الناس إليه وأصفاهم عنده من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وأولياء الله تعالى الصالحين. ولكن كثيرا من العامة يظنون أن العبادة تقتصر فقط على الشعائر الظاهرة، تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج وأمثالها، وهذا خطأ عظيم. العبادة أشمل وأعم من هذا المفهوم القاصر عند العامة، يظنون أن العبادة صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك فقط. لا، إن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول العلماء الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. الاستثناء هو إلا والنفي هو ما، وما خلقت الجن والإنس هذا نفي، إلا هذا هو الاستثناء. هذا الأسلوب أسلوب الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، يعني ما خلقنا الله تعالى لشيء إلا لنعبده سبحانه وتعالى وحده لا نشرك به شيء. حين تدقق النظر في العبادات الظاهرة لا تراها تستغرق من 24 ساعة إلا ساعة أو ساعتين، فأين أنت من العبادة بعد الساعة والساعتين؟ إذن العبادة مضمونها أعم ومفهومها أشمل وأوسع مما هو عند العامة من أن العبادة صلاة وصيام فقط، بل يجب أن تفهم أن العبادة تمتد لتشمل اليوم كله وحياتك كلها، حتى يكون شعارك في هذه الحياة كما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله سبحانه وتعالى قد وعد أهل عبادته بالجنة وتوعد المستكبرين عنها بالنار، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولقد كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله سبحانه وتعالى علمنا أن نقول في كل ركعة من الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نعبد الله وحده ونستعين بالله وحده على عبادته وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله سبحانه وتعالى هو الغني والناس جميعا فقراء. الغنى وصف ذات ثابت لله سبحانه، والفقر وصف ذات ثابت للناس أجمعين. فلا يكون الرب إلا غنيا، ولا يكون العبد إلا فقيرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لم يخلق الله تعالى الخلق ليستكثر بهم من قلة، ولا ليقوى بهم من ضعف، ولا ليستعز بهم من ذلة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإن عبدوا الله فنفع العبادة عائد عليهم، وإن عبدوا غيره فضرر ذلك عائد عليهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. والمراد بالذين ظلموا الكافرون المشركون، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والذنوب معناه النصيب، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. لقد كان المشركون من قريش يستعجلون عذاب الله الذي خوفهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وبلغت بهم الجرأة أن سألوا الله تعالى أن يعجل لهم العذاب الذي يهددهم به محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فقال الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام: اصبر على ما يقولون، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لقد علم الله سبحانه وتعالى أن من هؤلاء المستعجلين الذين يستعجلون عذاب من سيؤمن بعد ذلك، أو سيخرج من صلبه من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يجيبهم إلى ما طلبوا من سؤال العذاب، وأنكر عليهم كثيرا في مثل قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. فليصبروا ولا يستعجلوا، فإن عذاب الله قادم لمستحقيه منهم، فإن عذاب الله قادم لمستحقيه منهم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من عذاب مثل ذنوب أصحابهم السابقين من قبلهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا وقد عاينوا يوم القيامة وأهواله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. والآن نستطيع أن نستمع إليكم فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله عز وجل. نعم
أثابكم الله
وإياكم إن شاء الله.
حدثتمونا عن العبادة وعن علو منزلتها وفضل أهلها فكيف يتحقق المسلم بهذه العبادة كما وصفتموها؟
نعم العبودية مرتبة عالية ودرجة رفيعة يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه على بلوغ ما يمكنه بلوغه من هذه المرتبة وتلك الدرجات حين يعرف معنى العبودية كما شرحناه وأن العبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام والشعائر الظاهرة فقط وإنما العبادة تمتد لتشمل حياتك كلها نومك ويقظتك دخولك وخروجك قيامك وقعودك عطاءك ومنعك حبك وبغضك حين تستشعر أنك عبد لله سبحانه وتعالى مكلف أن يكون مدخلك مدخلا يرضي الله وأن يكون مخرجك مخرجا يرضي الله وأن يكون نومك لله سبحانه وتعالى ويقظتك لله سبحانه وتعالى عطاؤك لله ومنعك لله وحبك لله وبغضك لله حين تستشعر هذه المعاني وتسلم وجهك لله سبحانه وتعالى وتردد ما أمر الله به إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت تكون فعلا قد عشت في معنى العبودية كما أراده الله سبحانه وتعالى. لقد فهم السلف الصالح هذه الحقيقة فكان معاذ بن جبل يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي كما أنني أعمل في اليقظة بالنهار أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى فأنا إذا نمت أحتسب الأجر عند الله على نومي لأنه لا ينام لمجرد حب النوم ولا ينام خلودا إلى الأرض ولا ينام كسلا وبطالة وإنما بذل جهده بالنهار فأصابه العناء والتعب فهو يريد أن ينام ليستريح ليقوى على مواصلة العبادة والعمل في الأيام التالية. فحين يستشعر المسلم هذه العبادة ويردد هذا الشعار يكون فعلا عبدا لله عز وجل في نومه وفي يقظته وتكون حتى الأعمال المباحة بل حتى الشهوات عبادة يثاب عليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة أي في مجامعته أهله صدقة وأجر وثواب. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرار أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر بإذن الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.